الأمر بالمعروف. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فإن قال قائل: فما المقصود من اختيار هذه الرسائل في مثل هذه الأوقات؟ فالجواب أن ترسيخ طاعة الله ورسوله هو ترسيخ للإيمان وبقاء للدين والإحسان، وترسيخ مسائل الطاعة لولاة الأمر بالمعروف ترسيخ للأمن في الأوطان وترسيخ لبقاء الأمن في البلدان. فهذه مناسبة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يدندنوا حول طاعة الله عز وجل إخلاصا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته صدقا، وطاعة ولاة الأمر في المعروف لله تبارك وتعالى. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ونصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
هذه المقدمة بداها الشيخ الإسلام في هذه الرسالة في بيان أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة في كل حال، فلا يمكن أن يقول إنسان ما إن وجوب طاعة الله مرتفع عني أو مرفوع عني، اللهم إلا أن يكون مجنونا أو صبيا صغيرا، يعني لم يبلغ، لم يكن مكلفا، أو يكون جمادا. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة في كل حال على المسلم، إذن لا يمكن لمسلم أن يأتي عليه زمان إلا وطاعة الله عز وجل عليه واجبة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه واجبة، وهذه الطاعة مطلقة في جميع الأزمنة وعامة على كل أحد. فلا يأتي إنسان يدعي الولاية ويزعم أن القلم مرفوع عنه، لأن القلم لا يرفع إلا عن المجنون والصبي. وأما طاعة ولاة أمر المسلمين فهي أيضا واجبة، لكنها واجبة بالمعروف، واجبة بالمعروف. وما معنى واجبة بالمعروف؟ يعني أنهم يأمرون بما أمر الله به ورسوله فيطاعوا، يأمرون بما ندب الله إليه ورسوله فيطاعون على سبيل الوجوب، فينتقل الأمر المندوب إلى الأمر الواجب. إذا أمروا بالمباحات انتقل الأمر من المباح إلى كونه واجبا، هذا معنى كون طاعة ولاة الأمر واجبة، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله فهذا تأكيد للأمر الواجب، إذا أمروا بما ندب الله به ورسوله ينتقل الأمر من الندب إلى الوجوب. ولنضرب مثال على هذا، تعلمون أن صلاة الاستسقاء سنة ولا لا؟ مندوبة باتفاق العلماء، لكن إذا أمر ولي الأمر فلان وفلان من الناس بأعيانهم أن يخرجوا وجب عليهم بأعيانهم أن يخرجوا طاعة لولاة الأمر، قال يا شيخ فلان قم أنت واستسقي لنا، وجب عليه أن يقوم. إذا انتقل الأمر من المندوب إلى الواجب. وإذا أمروا بالمباحات ينتقل الأمر من المباح إلى الواجب، مثل ماذا؟ مثلا البيع مباح في الليل وفي النهار ولا لا؟ طيب إذا أمر ولي الأمر بمنع البيع بعد 8 ليلا، لاحظوا الآن، حفاظا على الأمن، وجب طاعتهم، هذا معنى طاعة ولاة الأمر، ولا يجوز طاعتهم في المنكر. ما معنى طاعتهم في المنكر؟ مثلا لو أنهم أمروا بالغنى مثلا لا يطاعون في المنكر، لو أنهم أمروا مثلا بالتبرج لا يطاعون، هذا معنى أن طاعتهم واجبة في المعروف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، والقاعدة البلاغية أن المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين فإن الجملة أفادت الحصر، فكأن المعنى أن الدين محصور في النصيحة، وهذا يتجلى في تفسير النصيحة. فالنصيحة لله هذا إخلاص، النصيحة لكتاب الله ها استدلالا، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا، النصيحة لأئمة المسلمين طاعة بالمعروف، النصيحة لعامة المسلمين بيان الخير لهم، فشمل الدين كله، شمل الإخلاص، شمل الدليل القرآن، شمل المتابعة، شمل حكم طاعة ولاة الأمر، وحكم بيان الحق لعامة المسلمين. إذن الدين النصيحة، حصر للدين في النصيحة، من باب أن النصيحة شاملة متضمنة لأمور الدين، وهي الإخلاص والمتابعة والاستدلال بالقرآن وطاعة ولاة أمور المسلمين وبيان الحق لعموم المسلمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. في السنن من حديث ابن سعود رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه،
فبلغه
إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليه
لا يغل ثلاث لا يغل يجوز
نعم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم.
نعم.
ويغل بالفتح والمشهور، ويغل بالفتح والمشهور، ويقال: غل صدره فغل إذا كان ذا
غلا صدره.
ويقال: غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة. والثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحب الله يغل عليها أي يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها.
الحديث يدل وأن تناصح من ولاه الله أمركم أن من حقوق ولاة الأمر علينا نصحهم وعدم غشهم وإعانتهم على أمورهم، ولا يجوز أن نكون كذبة لهم أو عليهم. وأن تناصح من ولاه الله أمركم، هذه المناصحة تكون سرا وعنده، ولا يجوز أن تكون هذه المناصحة من ورائه، فإنها فضيحة وليست نصيحة، وإن زعم صاحبها أنه ناصح. هذه النصيحة تكون سرا وعنده، ولا يكون من ورائه وعلى الملأ، فإن ذلك فضيحة. وفي حديث الآخر، حديث زيد بن ثابت، قال: ثلاث لا يغل أو لا يغل، يجوز بالفتح وبالضم، والفتح أشهر، لا يغل، من غلى صدره فغلى، يعني صار ذا حقد وضغينة، وأصل الغل الضغينة والحقد والحسد. فالذي ليس في قلبه حقد وحسد سيناصح ولاة الأمر ويلزم جماعة المسلمين والسمع والطاعة. طيب، والذي في قلبه حقد وحسد لا يسعى في المناصحة، بل سيسعى في الإفساد. يسعى في إيش؟ مثلا يوليه ولي الأمر أمرا فلا يؤديه كما ينبغي حتى يسيء سمعة ولي الأمر، هذا من غش ولاة الأمور. ولا يلزم جماعة المسلمين فيؤلب الناس على الحاكم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم بكسر الميم، أي أن الدعوة الجماعة سور للمسلمين، ولزوم الجماعة سور حافظ للمسلمين من الذئاب ومن اللئام ومن المتربصين. ويجوز، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم بفتح الميم. من؟ يعني الأشخاص الذين يكونون في غير جماعة المسلمين، ما دام جماعة المسلمين موجودة فإنهم يصل خيرهم إلى من ليس معهم. ما معنى هذا؟ يعني مثلا لما يكون المسلم أو الدولة الإسلامية قوية والمسلم مستضعف في الهند ولا في أمريكا ولا في أوروبا، سيعينونه. مثل ما نعلم مثلا في مصر ولا في السعودية ولا في الكويت، لما كان الله عز وجل جعل لهم شيء من العلم ومن المال، يبعثون الدعاة إلى البلدان الكافرة لدعوة المسلمين. هذا معنى فإن دعوتهم تحيط من وراء، والأولى من ورائهم، وكلا التفسيرين صحيح. نعم،
سيغل يغل ويغل،
لا الصواب إما أن نقول
تحت مكتوب عيد،
ما يخالف، لكن الأفصح كما قال شيخ الإسلام بالفتح
يغل،
لا بالفتح، بالفتح يا أي يغل، نعم فتح الياء، أو يغل،
يغل
يجوز بالكسر وبالفتح. بالنسبة للغين، بالنسبة للغين المعجمة ثلاثية، يجوز فيه يغل ويغل بفتح الغاء وأيضا بالكسر، يعني بالفتح والكسر والضم بالنسبة للغين. لكن الكلام في الياء، الياء إما أن تقول يغل أو تقول يو، يعني إما بالفتح يا من غلة أو يو من أغلة. نعم،
صحيح. قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك.
عليكم ولا عليك؟
أحسنت. عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا، أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجل من أنصاري خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال:
ابن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال:
وائل بن حجر غير الحافظ ابن حجر، لاحظ، ابن حجر نسبة إلى الحجر، أما ابن حجر نسبة إلى الحجر. نعم.
في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ونصحتهم هو واجب على المسلم، وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه.
يعني هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب السمع والطاعة في المعروف، ولو كان الحاكم لا يؤدي الحق الذي عليه. مثلا الحاكم ما طلع في إقامة الحد المطلوب لك، الحاكم ما طلع في إقامة حق مطلوب لك، أو أن الحاكم ضيع الحقوق فأعطى بعض الناس دون بعض، أو وقع منه الظلم، فحينئذ ماذا نفعل؟ هذه الأحاديث كلها جلية واضحة، وقد رواها البخاري ومسلم، وفي مسلم في كتاب الإمارة أكثر من هذا من الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة بالمعروف. وأما رواية في مسلم قال: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، قد فهم بعض الغالطين من هذه العبارة معنى خاطئا، فظن أنه إذا أمر بمعصية فإن طاعته منفية مطلقة، وهذا خطأ. والاتفاق شراح الحديث أن المقصود فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في المعصية. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى تفسر هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. طيب، وإذا كانوا أثرة ظلمة يستأثرون بالأموال ويلعبون بها ويمنعون حقنا، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حمل. طيب، إذا كانوا يقصرون فهم يسألون يوم القيامة ونحن في سلامة منهم، بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ألا نطيعهم في المنكر، وألا ننزع يدا من طاعة، وألا نغشهم. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى: فصل. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور وناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلاة الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور وناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل بخلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ونصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك.
يعني هذه المسألة مهمة، تعرفون أن ولي الأمر أحيانا يطلب من الوزراء ما يسمى بالقسم، صح ولا لا؟ يحلف على أداء المهمة، على الأمر الأكمل وكذا. طيب حتى لو ما حلف، حتى لو ما حلف فيجب عليه أن يطيع ولي الأمر بالمعروف وأن يقوم بما ولاه ولي الأمر من الأمر بأكمل وجه. هذا مراد المصنف رحمه الله شيخ الإسلام. فطاعة ولاة الأمور تصبح واجبة كالصلاة والصوم والحج. واضح هذه المسألة؟ هذا قياس أو كلام مسدد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان أو ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟
ويشهدن بالحق، يشهدن للحريم،
صح.
ويشهدن
التوكيد.
نون توكيد.
ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟
نعم، الظلم والخروج على أمر ولاة الأمر محرم حتى لو لم يحلف أنه لن يخرج. فمثلا لو أنه حلف أمام ولي الأمر أنه لن يخرج عليه، لن يخالف أمره بالمعروف، ثم من ورائه غشه، فهو آثم مرتين: مرة لحلفه ووقوع الأمر منه على خلاف حلفه، ومرة لمخالفته طاعة ولاة الأمر الواجبة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه، ولا يجوز أن يستفتي في ذلك ونفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث في أيمانهم، فهو مفتر على الله الكذب، مفتر بغير دين الإسلام. بل لو أفتى أحد العامة بنفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو جارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكد. فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفترين على الله كذب، مفتيا بغير دين الإسلام. فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟
هذه ما يعني مسألة جميلة بيّنها شيخ الإسلام بقياس آخر، وهو أن ولي الأمر إذا أحلف إنسانا وأمره أن يحلف عنده بالأيمان، قال: أقسم بالله العظيم أني أطيعك وأن زوجتي طالق إذا خرجت عليك مثلا، فهنا لا يجوز لأحد من العلماء أن يقول إنه يجوز له أن يستثني في يمينه إذا خرج من عندي. واضح هذا الكلام؟ يقول إن شاء الله بعد ما يطلع من عنده مثلا، ولا يجوز له أن يقول في قلبه إن شاء الله استثناء. واضح؟ لماذا؟ لأن الواجب هو أن يطيع ولاة الأمر على ما يحلفون عليه. طيب إذا كان أحد المسلمين في بيعاتهم لو حلف على شيء لم يجوز له الحنث فيه، فكيف بعقد متعلق بطاعة ولاة الأمر المترتب عليه المصلحة العامة للعباد والبلاد؟ هذا كلام جميل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن فقول من يقول يجوز الحنث في مثل هذه الأيمان للمصلحة مثلا، هذا كذب على الله وعلى رسوله. وهكذا لو قال يجوز الاستثناء بعد ما يخرج من عندي أو يجوز الاستثناء في قلبي، هذا كله مخالف للشريعة. نعم.
وإن لم يحلف يجب عليه،
وإن لم يجب لكن هذا صار واجب فوق واجب. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: هذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليه من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك، لم يجد لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحنث في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها.
يعني هذه مسألة أيضا مهمة، أن يمين المكره غير منعقد عند الجمهور خلافا للحنفية. يمين المكره غير منعقد، لكن إذا كان اليمين المكره في أمر أوجبه الله ورسوله فإنها منعقدة. فإنها إيش؟ منعقدة. مثال ذلك، لو أن إنسانا ما كان يصلي فجاء ولي الأمر فأمره أن يصلي في المسجد وأمره أن يحلف بالطلاق مكرها، فإن يمينه ها هنا منعقدة. لماذا؟ هي مكره، لأنه في أمر واجب أصلا. هذا هو وجهه. إذن ما معنى قول الفقهاء يمين المكره بغير حق لا ينعقد؟ بغير حق لا ينعقد. ما مثاله بغير حق؟ إنسان مسك المسدس على شخص قال قل والله إن زوجتي طالق، هذه لا تطلق عند الجمهور. لماذا؟ لأنه مكره. وهل الطلاق واجب؟ لا، إذن لا يقع لأنه بغير حق. لكن لو قال له، أخذ المسدس وحطه على رأسه قال قل والله لأسمعن لك بالمعروف أيها الأمير أو أيها الحاكم وإلا فزوجتي طالق، يجب. لماذا؟ لأن أصلا سمع والطاعة لولي الأمر في المعروف إيش؟ واجبة. هذا معنى قولي. إذن لا يجوز أن يفتى بأن الأيمان المنعقدة في حال الإكراه غير منعقدة. لا، نقول منعقدة في المعروف وغير منعقدة إذا كان بالباطل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له وهذا يرد عليك، وهذا يرد
عليك،
وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، لأنك تقول لا يلزم إن حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل.
نعم،
مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور.
هذا تعريض بمن؟ تعريض ببعض فقهاء الحنفية الذين يقولون إن الحلف على اليمين عند ولاة الأمر ملزمة مطلقا، يعني سواء كان بحق ولا بغير حق، وهذا غلط. قلنا متى تكون اليمين المكرهة منعقدة؟ الأيمان المكرهة متى تكون منعقدة؟ إذا كان بحق أو بالباطل. وشيخ الإسلام يقول هذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، إذا كنت ممن ترى أن يمين المكره لا ينعقد، وأيضا يرد عليه على من؟ على بعض فقهاء الحنفية الذين يفتون بجواز الحيل والتخلص. مثلا لو قال له الحاكم احلف بالله لتطيعني في المعروف وإلا فزوجتك طالق، فلاحظ الآن هذه اليمين منعقد ما عندنا إشكال. لكن لو قال له ولي الأمر احلف بالله لتلقين بنفسك أمام العدو وإلا فزوجتك طالق، فقال الرجل أحلف بالله أني سألقي بنفسي أمام العدو وإلا فزوجتي طالق، وفعل هكذا وقصد بالزوجة زوجتي أصابعه، لا تطلق زوجته لأنها من طريق إيش؟ الحيل. واضح هذا الكلام؟ فهذا مثال، وعلى هذا فقس. نعم،
أحسن الله.
وأيضا إذا كان اليمين المكره في المحرم فكيف ينعقد؟ واضح؟ اليمين المكره إذا كان في محرم فكيف ينعقد؟ أصلا الأيمان المكره في المباحات لا ينعقد، فكيف في المحرمات؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنهم من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا من سيرة غيرهم.
لله در أهل السنة والجماعة، فإنهم قديما وحديثا نصحة لولاة الأمور المسلمين، معانين لهم بالمعروف، ناصحين لهم بالحق، غير غاشين لهم، بخلاف غيرهم فإنهم يظهرون الود ويظهرون النصح ويظهرون الطاعة، فإذا خرجوا من عندهم عملوا أعمالا يسيئون سمعة ولي الأمر المسلم. ووالله سمعت بأذني هذا شخصا من المسؤولين في أحد البلدان يقول إني لأعمل أعمالا حتى يسوء ظن الناس في الحاكم، نسأل الله السلام والعافية. نعم، وهو ذو منصب وله راتب، هذا هو الغش بعينه، الخديعة بعينه، النفاق بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدره. قال: وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين. وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته.
طبعا المقصود هنا نقض بيعة يزيد، لما قام بعض الناس وأرادوا أن ينقضوا البيعة قال ابن عمر وحدث بهذا الحديث: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. لماذا ينصب عند لواء له يوم القيامة عند استه، أي من ورائه عند أليته؟ لماذا عند استه؟ بقدر غدره أو بقدر غدرته، جاء بقدر غدره وبقدر غدرته. لماذا؟ لأنه كان يظهر شيئا ويخفي شيئا، كمن يستر عورته وهو له عورة، ولذلك ينصب له لواء ليظهر عند الناس أنه كان غدارا، أنه كان خائنا، أنه كان كذابا، أنه كان غاشا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
ولذلك قلت مرة ولا زلت أقول إن السمع والطاعة في المعروف في حال اليسر أمر سهل يدعيه كل أحد، لكن الأمر الصعب والابتلاء الشديد السمع والطاعة لولي الأمر في أمر الشدة، في حال الشدة، في حال الجوع، في حال الفتن، هنا يظهر السني من البدعي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك ليجلس، أتيتك ليحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم لقي الله يوم القيامة.
نعم. لقي الله يوم القيامة ولا حجة له.
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن
يوم
مات
قيامتي.
يوم القيامة ولا حجة له. عندي لي قيامة.
غلط.
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من سلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية.
نعم، بكسر العين.
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب العصبية أو يدعو للعصبية فقتل فقتلة جاهلية. في لفظ: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا تحاشى من مؤمنها ولا يفلي ذي عهدها فليس مني ولست منه.
هذا لماذا الإنسان الذي يخرج على ولي الأمر ويموت ميتة جاهلية؟ لأن الجاهليين كانوا لا يرون السمع والطاعة للأمراء والحكام إلا إذا كانوا يمشون على أهوائهم. واضح؟ هذا وجه التشبيه.
أصلا قال رحمه الله تعالى: فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة.
من هو الأول؟ اللي هو من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، هذا واحد. نعم.
أصلا قال رحمه الله تعالى: والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله،
اللي هو تحت راية عمية. هذا تفسير إيش؟ تحت راية عمية الثاني. نعم.
صحيح. كأهل الأهواء مثل قيس ويمن. والثالث مثل الذي
الثالث هو الذي إيش؟ خرج على أمة يضرب برها وفاجرها. نعم، اكتبوا عليه الثالث. نعم.
والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذي رضي الله عنه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي أمري وإن كان عبدا حبشيا، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عن أبي ذر قال أوصاني خليلي.
يعني هذا الرجل لم يستوفي شروط الحاكم، لأن من شرط الحاكم أن يكون حرا، هنا قال عبد ولا لا؟ من شرط الحاكم، من شروط عند الاختيار أن يكون قرشيا، طيب هذا حبشي، ومع هذا إذا صار أميرا يجب أن يسمع له ويطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر قال أوصاني خليلي أن يسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. نعم. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. في صحيح مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنها سمعت
صحيح. في صحيح مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع ويقول ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا، وفي رواية عبد حبشي مجدعا.
هذه الرواية في صحيح مسلم لو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله، فاستدل بهذا بعض خوارج العصر بأن الحكام يحكمون بالدساتير، إذن ليس لهم سمع ولا طاعة، وهذا خطأ في فهمه، لأن معنى يقودكم بكتاب الله معنى الطاعة في المعروف، هذا معنى، وليس معناه أنه لازم هو يكون يقودنا بكتاب الله، لأنه كان يقودنا بكتاب الله صار تقيا برا، ما فائدة الأحاديث التي فيها السمع والطاعة للظلمة، صح ولا لا؟ أنا بسألكم السؤال، هل الظالم يقود الناس بكتاب الله؟ قطعا لا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للذين يستأثرون بالأموال، أين قيادته بكتاب الله إذن؟ إذن معنى يقودكم بكتاب الله يفسر بالأحاديث الأخرى اسمع وأطع في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، هذا تفسير. التفسير الثاني ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله، يعني بمعنى أنه إذا جاء الأمير على غير وجه الاختيار فما دام أنه مسلم، هذا معنى يقودكم يعني مسلم، يقودكم بكتاب الله يعني مسلم. ولذلك الآن يأتي إنسان يقول حاكم فلان كاف لأنه يحكم الدستور، طيب الدستور منين جايبه؟ 90% من أحكام الدساتير مأخوذة من الإسلام، طيب 10% هذه ربما تكون مستوردة، فكيف أنت تكفره؟ هذا إذا هكذا الأمر، أهل البدع في اعتقاداتهم 90% من اعتقاداتهم بدعية، لماذا لا تكفرهم؟ الفقهاء الذين يجتهدون يقع في اجتهاداتهم 20% مخالفة للدين، طيب هل نقول هذا يكفرون؟ لا. نعم.
الصلاة. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه ولن فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
إذن هذه الرواية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة تفسر، هذه الرواية تفسر حديث ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله وحديث فلا سمع ولا طاعة. وأيضا هذا الحديث فيه دلالة على خيرية الأئمة وشرار الأئمة، ومع كونهم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بشرار الأئمة مع كونه وصفهم بشرار الأئمة أمر بماذا؟ بطاعته. لاحظتم هذه مسألة مهمة ترى، وصفهم بالشرار وأمر بطاعتهم، إذن ما علامة خيار الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم؟ يعني خيار الأئمة الأمراء والحكام والرؤساء هو الذي ينظر إلى الرعية كأنه أبناء، ينظر إلى كبيرهم كأنه أبوه، إلى كهله كأنه أخوه، إلى صغيرك أنه ابنه، هذا خيار الأئمة. وتصلون عليهم ويصلون عليكم فيه تفسيران كلاهما صحيح. الأول صلون عليهم يعني إذا ماتوا، ويصلون عليكم إذا ميتوا في الجنائز، وهذا التفسير عندي أحسن. والثاني صلون عليهم أي تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم، لأن الصلاة يأتي في اللغة بمعنى الدعاء. نعم. نعم هنا قال ما قاموا فيكم الصلاة فيه تفسيران كلاهما صحيح، الأول أنه لم يترك الصلاة لأن من ترك الصلاة قد كفر، الثاني أنه لم يمنعكم من الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن
نعم.
كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا
نعم.
في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. في الصحيحين عن الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستعيه الله رعية يموت وغاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم.
في رواية مسلم ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجتهد لهم وينصحوا إلا لم يدخل معه الجنة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته ورجل راع على أهل بيته هو مسؤول عنهم مرة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده هو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقدوا نارا فقال ادخلوها فأراد الناس يدخلوها قال آخرون فررنا منها فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال الآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
نعم. يعني هذه الأحاديث كلها تبين أن الطاعة الواجبة هي الطاعة في المعروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا طعنا الله وطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن طاع الله ورسوله بطاعة ولاة أمر لله فأجره على الله ومن كان لا يطيع إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوهم أعطاهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا صدقه على غير ذلك ورجل بايع إماما ما يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
يعني هذا المقصود بختام هذا الفصل أن طاعة ولاة الأمر يجب أن تكون لله خالصة لا يكون المقصد منه الدنيا لحديث البخاري ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يفي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل في مجلسين نأخذ رسالة أخرى بعنوان العبيديين أو الفاطميين وأحوالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.